استشهد فجل يوم مواطنان فلسطينيان، أحدهما فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس، والآخر بإصابته برصاص مستوطن شمال الخليل في الضفة الغربية. وشنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدة الضفة الغربية، طالت عددا من المدنيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارات للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابات جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة في النبطية، وأن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي إصابات. لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 700 آخرين جراء زلزال ضرب شمال أفغانستان بقوة 6.13 على مقياس ريختر. وذكرت السلطات المحلية أن الزلزال وقع في إقليمي بلخ وسمنجان وتسبب بتدمير مئات المساكن بصورة جزئية أو كلية، مضيفة أن أعداد الضحايا قابلة للارتفاع. هذا وأعلنت وزارة الدفاع وصول فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة في الإقليمين. أكدت مصادر محلية سودانية أن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة بولاية شمال كردفان، وأفاد شهود عيان أن المسيرة استهدفت موقعا للعزاء بالمنطقة، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين. في مشهد يعكس تسارع الخطى العلمية، انطلق في العاصمة طهران المعرض الدولي 16 لتقنية النانو بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية في حدث علمي يسلط الضوء على المكانة العلمية لإيران كأحد أبرز المراكز الإقليمية في عالم التكنولوجيا الحديثة.
في أجواء علمية نابضة بالابتكار، احتضنت العاصمة الإيرانية طهران فعاليات المعرض الدولي 16 لتقنية النانو بمشاركة أكثر من 150 شركة ومؤسسة بحثية من مختلف أنحاء البلاد. ويعد هذا الحدث منصة وطنية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات المعرفية الإيرانية في مجالات متنوعة تشمل الطب والطاقة والمواد المتقدمة والزراعة الذكية.
شهدت المنتجات النانوية الإيرانية نموا بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز معدل النمو السنوي 72% خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، كما ارتفعت نسبة الصادرات لتتجاوز 10% وتصل إلى 63 دولة، في دلالة واضحة على تقدم إيران العلمي والصناعي في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة.
بحسب إحصاءات اللجنة الوطنية للنانو، بلغ عدد المنتجات الإيرانية المعتمدة في هذا المجال 1735 منتجا قبل الأشهر الثمانية الأخيرة، كما ارتفع عدد الشركات النشطة في قطاع النانو من 359 إلى 400 شركة خلال عام واحد، فيما يؤكد المسؤولون أن من بين الأهداف الرئيسية لهذا العام إنتاج منتج نانوي جديد يوميا.
نركز على تقنيات النانو المتقدمة في مجال توصيل الدواء بدقة عالية وطويلة الأثر، وقد نجحنا في تطوير منتجات نانوية ذات جودة عالمية تصدر اليوم إلى حوالي 10 دول. هذه الإنجازات تجسد ريادة إيران في صناعة النانو والابتكار الدوائي الموجه للتصدير.
نعمل في مجال إنتاج كربونات الكالسيوم النانوية، وهي خطوة علمية متقدمة تجعل من مواردنا المحلية بديلا عن الاستيراد. هذا المنتج يستخدم في الصناعات الدوائية والغذائية والبلاستيكية.
يبرز هذا المعرض الوجه العلمي لإيران كقوة إقليمية في مجال التكنولوجيا الحديثة، ويعكس التوجه نحو تحويل الابتكار العلمي إلى منتج صناعي واقتصادي يخدم التنمية المستدامة. هنا تتجلى ثمرة سنوات من البحث والابتكار، حيث تتحول الأفكار العلمية إلى منتجات تنافس في الأسواق العالمية وتفتح آفاقا جديدة للاقتصاد القائم على المعرفة.
في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالة واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعتكم العربية من طهران تقدم أنفاس حزينة في ساعة الوداع. برنامج خاص في ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. أي رزية تلك التي حلت بالمسلمين حين توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وأي مصيبة هي التي عمتهم وخصت أهل البيت عليهم السلام، وعظمت على أمير المؤمنين سلام الله عليه فانهد ركنه الأول، وهدت حال سيدة النساء فاطمة صلاة الله عليها، إذ فقدت من لا تطيق فراقه حيث غادرها ذلك الأب الرؤوف الحنون، فعاشت بعده تتجرع غصص النوائب تتوالى عليها فتنتزع منها كل طعم للنوم والراحة، وتزرع في قلبها الشريف أحزانا مريرة ولوعات قاتلة، فأصبحت السلوى أن تبكي ليلها ونهارها، حتى فرضوا عليها أن تبكي في أحدهما، فبنى لها زوجها البار بيتا عرف ببيت الأحزان، تبث فيه لواعجها وزفراتها القدسية، وتشكو إلى الله وإلى أبيها ما لاقت من القوم، وأصبحت سلواها الأخرى قبر الحبيب الفقيد تخطو إليه بأقدام عاثرة، فلم تعد تحملاها بجسمها النحيف الذابل، فتجثم على حافة قبر رسول الله تسقيه من عينيها الكريمتين الشريفتين أقدس العبرات، حتى تقع مغشية وقد شمت رائحة جنة الفردوس العليا، فلا تفيق إلا على نضحات من قطرات ماء بادرت النسوة إليها خشية عليها من أن تفارقها روحها، فإذا أفاقت تلت. ماذا على من شم تربة أحمد؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا. وماذا أبقت لفاطمة الزهراء تلك الصروف والنوائب؟ فالأب الأعز يتوفاه الله تعالى، والزوج الحبيب المظلوم يسحب من داره، والجنين الطاهر يسقط على التراب موؤودا، وأفلاذ الكبد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يتصارخون حزنا وتفجعا، والناس تتنكب الحق وتنقلب على أعقابها وتتنكر للرسالة والرسول مرة واحدة، وتغضي عيونها عن بيعتها فتنكثها. لم يكن من الطاهرة البتول إلا أن يقعدها المرض طريحة الفراش، فقد وهن كل شيء في بدنها الشريف، فما زالت معصوبة الرأس باكية العين محترقة القلب. فأينما التفتت رأت آثار المأساة مرتسمة أمامها، فذاك زوجها الإمام المظلوم قعيد داره، وتلك آثار النبوة وجهودها تبدد وتضيع، وهنالك معالم الرسالة تشوه، وهناك أصباط النبي ينزوون في بيتهم يتغصصون بالآلام والمحن بعد أن شاهدوا الهجوم على الدار وحرقه وانتهاك حرمة الرسول وبيت الوحي والتجاوز على مقدسات مهبط الملائكة، ويتلفتون فيرون أما توشك على الرحيل ولم تسكن لهم بعد لوعة على أبيهم الأكبر جدهم الحبيب. إيهن أين أنت أيها المصطفى المختار؟ كنا بظلك أعزاء، وكنا مكرمين مكفولين بحنانك العظيم منعمين بذلك الحب الكبير، إذ كنت تملأنا عطفا ورأفة فتنعش قلوبنا. يحكي بعضه أحد الشعراء الموالين فيقول: تركوا عهد أحمد في أخيه وأذاقوا البتول ما أشجاها، وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها. يوم جاءت يا للمصاب إليهم ومن الوجد ما أطال بكاها. فدعت واشتكت إلى الله شكوى والرواسي تهتز من شكواها. فمضت وهي أعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها. وثوت لا يرى لها الناس مثوى، أي قدس يضمه مثواها. ودنا الرحيل، ودنا الرحيل وبقي أمران مهمان. كيف يكون تشييع أمة الله الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، وماذا ينبغي أن تهمس في أذن زوجها الطيب علي صلوات الله عليه؟ تدخل أسماء بنت عميس عليها تعودها في المرض الذي من فك حتى أصر أن يقتلها، فقالت لها السيدة فاطمة: إن استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، وإني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء والعبرات تملأ صدرها: إذ ترى سيدتها الطيبة عازمة على فراقها. سيدتي، إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ قالت: نعم. فدعت أسماء بسرير فأكبته على وجهه، ثم دعت بجرائد النخل فشدت السرير بها من قوائمه، ثم جللته ثوبا، وقالت للحبيبة الطاهرة: هكذا سيدتي رأيتهم يصنعون. فأشرقت سرائر الزهراء عليها السلام، وقيل لم تفرح بشيء بعد فقد أبيها إلا بهذا الستر. فعاجلت أسماء قائلة لها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله، ذلك عفاف فاطمة وطهرها وقدسها، وهي عاقدة رحالها إلى الله عز وجل في سفر الآخرة. وقد أسرها تابوت الوفاء، إذ لا يشف ولا يحكي، فمدحته: ما أحسن هذا، لا يعرب المرأة من الرجل. والساعة الأخيرة ساعة وداع، وهي ساعة لا تطاق أيضا. أمثل علي يودع؟ وهو الذي لم تجد منه إلا الرحمة واللطف، زوجها البار وأبو أولادها العطوف وإمامها ورحيمها، إلا أنه لا بد من ذلك. والكلمات: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي ولا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي. قد عز علي مفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت مصيبة رسول الله. فبكت وبكى وضم رأسها إلى صدره الشريف وقال: أوصني بما شئت، فإنك تجدينني أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله خير الجزاء يا ابن عم رسول الله، اتخذ لي نعشا ولا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني وأخذوا حقي، وألا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي، وأنزلني في قبري وألحدني وسو التراب علي، واجلس عند رأس قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإني آنس بسماع صوتك، وإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. وتدخل زينب فتلقي بنفسها في حجر أمها باكية، وهي العارفة بما يجري، فتحتضنها أمها الزهراء وهي تقرأ المآسي والنكبات في حياتها وما سيجري عليها في كربلاء وما بعد كربلاء، فتوصي بها أباها أمير المؤمنين عليه السلام. إذا بلغت فلها ما في المنزل، وتغرورق المآقي بفيض الدموع، وتشهق الصدور بزفرات الحزن العميق، ويكون البكاء من القلب. لماذا يا فاطمة أبكي؟ لما تلقى بعدي يا أبا الحسن. أجل، فأمام أهل البيت محن وفجائع، هذه الحبيبة على مشارف السفر الأبدي، وأمس رحل النبي الحبيب، وغدا يسقى المجتبى سموما يلقي معها أحشاءه ممزقة، وبعد غد يقطع البدن الأقدس لسيد شباب أهل الجنة الحسين، وقبلهما يفلق رأس ولي الله الأعظم في محرابه، فهل يطاق ذلك؟ يا زهراء، أنت راحلة وبعدك في هذه المسيرة زينب وريثة الأحزان، تسألك دعاء الصبر الذي تسمو به على الشهادة. مستمعينا، كنتم وبرنامج أنفاس حزينة في ساعة الوداع، في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، وأزكى الصلاة وأتمها على نبي الرحمة وهادي الأمة المصطفى وعلى آله الهداة الأئمة. هات حدث من آل بيت الرسول، سفن أمن العباد نسل البتول، حائز المجد والسيادة والفضل، منيل المقصود والمأمول. من أتانا بفضلهم جبرائيل، وحواميم هل أتى تنزيلي، نسب شامخ وبيت مشيد، لهم جل عن نظير مثيل. هكذا هكذا، وإلا فلا، لا طرق الحق غير طرق الفضول. فبهم أرتجي من الله نيلي، لجنان بهن خير مقيل. غشيتهم من الإله سحاب، ما توالى سحاب فيض هطولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وآفاقه العابقة النيرة، حيث نقرأ ونرقأ فتطيب قلوبنا بما نتلوه من آيات كريمات مباركات فيها ذكر الله تبارك وتعالى. وقد شرفنا بخطابه الشريف: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم. وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر أهل بيته سلام الله عليهم، وما حكته الآيات حولهم من المآثر والمكارم والمناقب والمفاخر، ما تترسخ به عقيدتنا بفضلهم بل وبأفضليتهم صلوات ربنا عليهم. ولا يخفى على المسلم الواعي أيها الإخوة والأخوات أن كتاب الله جل وعلا قد تنوعت مواضيعه وأغراضه، فكان على تفصيل أثلاثا وعلى تفصيل آخر أرباعا حسب ما نقل الرواة منهم. الأصبغ بن نباتة وقد قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. وابن نباتة هذا نقل عنه والعهدة على الناقل أنه قال: قال علي عليه السلام: نزل القرآن أربعا، فربع فينا وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن. هذا فيما جاء عن ابن عباس أنه قال: ولعل قوله هو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لفظا أو معنا، أو عن الإمام علي عليه السلام. والرواية في تفسير فرات الكوفي قال: إن القرآن أربعة أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصة، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، وإن الله أنزل في علي كرائم القرآن. والآن لابد أيها الإخوة والأخوات من التأمل في كلمتين وردتا: الأولى كلمة فينا، وثانية أهل البيت، فمن تشمل هاتان الكلمتان يا ترى؟ بلفظة منا إذا خرجت من فم المعصوم نبيا كان أو إماما وصيا هي كلمة عظيمة جليلة وذات بعد مقدس شريف، إذ فيها نسبة وانتساب إلى أشرف الخلق وأكرمه على الله عز شأنه. وكذلك لفظة فينا، حيث يدخل حرف الجر في على ضمير المتكلم نا، وهذا الضمير إذا فاه به النبي أو الإمام فإنه يعني شيئا عظيما، لأنه يعود إلى أهل بيت الوحي والرسالة والنبوة والإمامة، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. فقد جعلهم الله تعالى مشتركين في الخصائص العليا، حيث بلغ بهم أشرف محل المكرمين وأرفع درجات المرسلين وأعلى منازل المقربين في مقام أسمى لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. ومن آفاق الروايات المباركة يتجلى لنا أيها الإخوة والأخوات أن الزهراء فاطمة عليه السلام وهي من أهل بيت المصطفى قد اشتركت معهم في خلقتها النورانية وفي أصل الشجرة النبوية وفي انبثاق الخلقة الأشرفية، كذلك اشتركت معهم في كرائم الآيات القرآنية. وحول ذلك سيكون حديثنا في لقائنا الطيب القادم معكم إخوتنا الأحبة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah. كل أهلي ونفسي فداء ورغم الأعادي سأبقى أنادي ورغم الأعادي سأبقى أنادي يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا بحزن لنوح العزاء لبضعة طه وهبنا الدماء وقفنا بحزن لنوح العزاء لبضعة طه وهبنا الدماء بسوح الجهاد سأبقى بسوح الجهاد سأبقى أنادي يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة سلام سلام على بنت مان عظيم السجايا فريد المحان سلام سلام على بنت مان عظيم السجايا فريد المحان وللمرتضى من له غيرها سلام سلام على بنت مان عظيم السجايا فريد المحان سلام سلام على بنت مان عظيم السجايا فريد المحان وللمرتضى من له غيرها كأم الحسين وأم الحسن ليوم المعادي سأبقى أنادي ليوم المعادي سأبقى أنادي يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من سيرة الصالحين. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أحبة الإيمان، في أول انتخابات لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك بتاريخ 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1980، والتي جرت في وقت كان الإمام الخميني طريح فراش المرض في مستشفى القلب بطهران، فاز أبو الحسن بني صدر على منافسي. وكان أبو الحسن قد عاد إلى إيران قبيل انتصار الثورة الإسلامية، وقدم نفسه من خلال خطاباته وكتبه على أنه شخص متدين وخبير اقتصادي لامع. وفي مراسم أداء اليمين الدستورية لتولي مهام عمله كرئيس للجمهورية، قال الإمام: إنني أوصي السيدة بني صدر بوصية واحدة، وهي موجهة للجميع أيضا، أقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. غير أن غرور بني صدر ونزعته في التسلط حال دون التزامه بهذه النصيحة، لقد غرته الآراء التي حصل عليها، ومنذ بداية حكومته اعتمد معارضة أتباع خط الإمام وعلماء الدين، وقد كان يعتقد بضرورة مسايرة الدول الكبرى واعتماد أسلوب المناورات السياسية معها. أما على الصعيد الداخلي فقد بادر على الفور إلى عزل الطاقات الثورية وإحلال العناصر المرتبطة بالفئات المعادية للثورة محلها. وفي عهده احتل صدام الظالم مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية، وعلى الأثر قامت العناصر المرتبطة برئيس الجمهورية بالحيلولة دون أداء المدافعين عن البلاد لدورهم بشكل مناسب. وبمنع تسليح الجماهير وعدم إتاحة الفرصة للحرس الثوري لأداء دوره الفاعل، أجل عزيز المستمع، استغلت العناصر المرتبطة ببني صدر الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة أيضا هذه الفرصة، وبذلك تعرضت الوحدة الوطنية إلى الخطر نتيجة الخلافات التي أثارها بني صدر. بعد ذلك أصدر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قراره الحاسم في 10 حزيران عام 1981 القاضي بعزل بني صدر عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، وتبع لذلك صادق مجلس الشورى الإسلامي على عدم كفاءة بني صدر كرئيس للجمهورية. أعزنا المستمعين، بسقوط بني صدر بادر أعضاء ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق المنافقين لممارسة اضطرابات دموية، إلا أن جماهير طهران تمكنوا من القضاء على مثيري الاضطرابات وتم اعتقال العديد منهم. ومنذ ذلك اليوم أقدم المنافقون على القيام بأعمال مسلحة واغتيالات. وفي الوقت نفسه بادر قادة التنظيم للاختفاء في أوكارهم، وقد تصدر الحزب الجمهوري قائمة المستهدفين من قبل المنافقين. أجل عزيز المستمع، تم تأسيس الحزب الجمهوري بعد انتصار الثورة الإسلامية بجهود المخلصين من ذوي السماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والشهيد بوهنار وهاشم رفسنجاني والموسوي الأردبيلي، بهدف احتواء الطاقات المؤمنة بنهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومواجهة تحركات التيارات السياسية المعادية للثورة. وقد استطاع هذا الحزب الذي حظي بدعم الإمام المعنوي أن يكتسب بسرعة كبيرة أعدادا من الأتباع والمؤيدين في مختلف أنحاء البلاد، ويمسي سدا أمام تطلعات العناصر المعادية للثورة. وفي 27 حزيران عام 1981 جرح آية الله العظمى الخامنئي إثر انفجار قنبلة زرعها المنافقون بينما كان يخطب بالجماهير المحتشدة في مسجد أبي ذر بطهران. وفي اليوم التالي وقعت فاجعة رهيبة، حيث هز انفجار قنبلة قوية زرعها أحد عملاء منظمة المنافقين مقر الحزب الجمهوري، وذلك خلال اجتماع أعضاء الحزب، ما أدى إلى استشهاد 72 من خيرة الطاقات الثورية من عناصر النظام الإسلامي، ومن أنصار الإمام الراحل كان بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت الدكتور الشهيد بهشتي وعدد من الوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي وجمع من مسؤولي السلطة القضائية وعدد آخر من المفكرين والكتاب والطاقات الثورية الأخرى. وبعد شهرين من هذه الفاجعة وتحديداً في 30 من شهر آب عام 1981 استشهد السيد محمد علي رجائي الوجه الثوري المحبوب لدى الجماهير والذي انتخب لرئاسة الجمهورية بعد عزل بني صدر، كما استشهد دكتور محمد جواد باهنار رئيس الوزراء أنذاك إثر انفجار قنبلة أخرى زرعت في المكان الذي كان يجتمعان فيه. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان. فاصل ونعود إليكم. مستمعين الأكارم، إن قرار الإمام السريع والحازم بانتخاب وتنصيب المسؤولين لسد الفراغ الحاصل نتيجة سقوط هذا العدد من الشهداء كان له بالغ الأثر في تهدئة الأوضاع وإدخال اليأس في نفوس الأعداء وإصابة المحافل الخبرية والسياسية العلمية بالحيرة والذهول. إن بيانات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وخطاباته كانت بعد كل حادث من هذه الحوادث تهدئ روع الجماهير وتسهل عليها تحمل المصائب وتزيد من تصميم الجماهير على مواصلة طريقها. فبعد استشهاد الدكتور بهشتي كانت الجماهير تهتف بشعار ماذا تريد أمريكا؟ إن إيران مليئة بأمثال بهشتي، والذي استلهمته من حديث الإمام الذي كشف من خلاله النقاب عن أن الأيادي الخفية للعدو الأصلي أمريكا تكمن وراء هذه الاغتيالات. من جانب آخر كان الإمام قد أكد مرارا أن الثورة الإسلامية لا تقوم على الأفراد مهما كانت مواقعهم وأهميتهم، وأن حافظ الثورة هو الله تعالى وإيمان الجماهير المؤمنة به جل وعلا. إن أحد أبرز نجاحات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجسد في قدرته على تنمية الوعي العام لدى الجماهير وإيجاد الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحليل السياسي لدى أبناء الشعب إزاء الوقائع والأحداث المعاصرة. لسنوات طوال كانت وسائل الإعلام الغربية تعد بحتمية سقوط النظام الإسلامي بعد رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد طرح هذا الموضوع حتى في المؤتمرات التي عقدها بعض المفكرين الغربيين لدراسة الثورة الإسلامية والملتقيات السياسية والمفاوضات التي كان يجريها أسسة الغربيون بشكل جدي، واعتبر موضع قبول الجميع. على هذا الأساس أيضا قبعت الفئات المعادية للثورة في الداخل في مكامنها بانتظار ذلك اليوم الموعود، غير أن الدنيا شهدت كيف أن النظام الإسلامي لم يتعرض لأدنى إرباك بعد ارتحال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبذا تبددت أحلامهم وأمنياتهم. أجل عزيز المستمع، لقد تمكنت سماحته من إعادة تربية الجيل الذي حاولت العائلة البهلوية إضلاله وحرفه عن الصراط المستقيم. أجل أصبح هذا الجيل قادرا وفي زمن قياسي على نبذ الاعتقادات الخاطئة واستبدالها بالقيم والمثل السامية في مختلف مناحي الحياة. إن مدرسة الإمام الخميني التربوية وقدرته في معرفة الإنسان والمجتمع هي التي ساهمت في إيجاد الأرضية المناسبة لوقوع هذه التحولات، وإن الأساس الذي تنيت عليه نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنما يمتد إلى منهج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المنهج الذي استطاع أن يجعل من المجتمع الجاهلي قائدا للمدنية والحضارة الإسلامية، وأن يربي شخصيات كأبي ذر الغفاري وسلمان المحمدي والمقداد وعمار بن ياسر. مستمعينا الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله، تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا يا زهراء يا زهراء شهيدة. بعد عيدة عيدة. يا زهرة يا ما شاء الله يا يا زهرة يا زهرة شهيدة، يا زهرة وأنت يوم صارت يتيمة، ذوبت من صوت بكائها الصخرة. يا زهرة يا مظلومة، يا زهرة مظلومة، ما شاء الله، يا زهرة يا شهيدة شهيدة، يا على خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الكالي حفظه الله.
تنعزينا بوم في المصيبة العظيمة، الأم لي بنت أليمة، حنت وأنت يوم صارت. من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة مظلومة اي والله يا 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 زهرة يا راشه يا زهرة نعزي المهدية من عظم العزة نعزي المهدية من عظم العزة لا زال ينعى الأمة فاطمة الزهراء يا زهراء يا
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمعا من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. حول خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ودلالات هذه المناسبة التاريخية وما تمثله اليوم في ظل استمرار النهج الأمريكي ذاته تجاه إيران والمنطقة، نستمع وإياكم إلى قراءة الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق بور.
كلمة القائد كانت بمناسبة ذكرى السنوية لسداد طلبة سائرين على نهج الإمام على السفارة الأمريكية التي كانت تسمى بوكر التجسس الأمريكي، وكان فعلا يعني مركز التآمر والتخطيط ضد الثورة الإسلامية. وبالتالي يعني هذا اليوم من أيام التي صنفها الإمام الخميني بالثورة الثانية، وبالتالي يوم مبارك ويوم تاريخي في ذاكرة الثورة الإسلامية وذاكرة أنصار هذه الثورة. طبعا القائد أشار إلى نقاط كثيرة، أولا فيما يتعلق بالعداء الأمريكي ضد إيران طبعا،